الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 101 من رفع الاشتباه. قال: ومنه ما هو للسائل نفسه عامة، وعامة ما ورد من ذلك كان لحاجة أو ضرورة، كما جاء في سؤال قتادة بن النعمان رد عينه واعتذاره بأن له أزواجا يخاف أن يقلن أعور، وما روي في سؤال الأعمى الدعاء برد بصره وشكواه أنه ليس له قائد وأنه قد اشتد تضرره، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يعني كأنه يميل إلى أنك لا تطلب الدعاء من آخر إلا إذا كان في الدعاء مصلحة للآخر، مصلحة للآخر. أما أن تطلب الدعاء أنت لتذللك وضعفك وحاجتك فيتنزه عن هذا، لأن أغلب الأدعية التي كان يطلبها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا الباب، ولم يرد أنهم كانوا يكثرون عليه: يا رسول الله ادع لي بكذا، يا رسول الله ادع لي بكذا. وسيأتي تأويل ما يتعلق ببعض الأدعية. والصحيح يا أخوة في هذه المسألة عدم التوسع، من حيث الجواز يجوز للحاجة، إذا ظننت في رجل الصلاح واستجابة دعوته فلا بأس أن تقول ادعو الله لي بكذا وكذا، وإن يعني دعوت لنفسك فهو أحسن وأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخير من يسأله الدعاء أنه إن صبر فهو خير له، فمنهم من اعتذر ومنهم من اختار الصبر، كما جاء في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، ادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. وجاء في قصة ثعلبة بن حاطب أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. هذا حديث ضعيف بالموضوع. قال: والله لئن أتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فأتي المال، فكان نهايته أن أنزل الله فيه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. وفي هذا تنبيه على سر عظيم، وهو أن الله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم، وهو سبحانه أعلم منهم بما يصلحهم. وقد أباح الله عز وجل للعبد أن يدعوه بما شاء، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكنه إذا علم أن ما سأله العبد يعود عليه بالمضرة لو أوتيه يمنعه إياه، ويجعل إجابته لتلك الدعوة نعمة أخرى للسائل خيرا له مما سأل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال استجاب للعبد ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي جامع الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثل ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ينصب وجهه إلى الله عز وجل في مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما أن يعجلها وإما أن يدخرها. قال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح. وأقره الذهبي. وفي المسند أيضا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني ما يكون هذا من جنس الاستجابة، كون الدعوة يعني صرف بها شر، هذا من جنس الاستجابة. وكون الدعوة أيضا ادخرت له حسناته، هذا من جنس الاستجابة. قال: أخرج الترمذي من حديث سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أخرجه الحاكم بالمستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. وذكر له الحاكم شاهدا من حديث أنس نحوه. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء باسم قطيعة رحم لأن الدعاء عاصم بهذا الدعاء، لأن الداعي عاصم بهذا الدعاء فلا يستحق الإجابة أصلا، ويلحق بذلك والله أعلم ما يبتدع في دعائه إما في نفس الدعاء وإما فيما يتعلق به، كأن تحرى مكانا أو زمانا أو هيئة يزعم أن ذلك أقرب إلى الإجابة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود بن ماجة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن اليمين الجنة إذا دخلتها، فقال: عيب ليسر الله الجنة وتعود به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وأخرجه الحاكم في الدعاء من المستدرك، وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي في ترخيص المستدرك صحيح. فأما تحري الدعاء بلفظ معين يحفظه الرجل ويواظب عليه، فإن كان ذلك لأنه ثبت في كتاب الله عز وجل أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن، ولكن الأولى أن يتتبع دعية النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بكل منها بموضعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وإن كان لغير ذلك أن أعجبه لفظه أو كان قد دعا به مرة فحصل مطلوبه أو نقل عن بعض الصالحين أو زعم بعضهم أنه مجرب أو أنه له ثواب عظيم أو أنه علمه الخضر أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو نحو ذلك، فلا أحب أن يتحراه، فإن التحري حق لما ثبت عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأحيانا يدعو الإنسان بدعوة مثلا تستجاب له، هو يظن أن سبب الاستجابة اللفظ الذي جاء به، والواقع أن سبب الاستجابة إما أن يكون مضطرا وغير ذلك من الأمور، لا سيما الأدعية غير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أخسر صفقة من يدع الأدعية الثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يدعو بها ثم يعمد إلى غيرها فيتحراه ويواظب عليه، أليس هذا من الظلم والعدوان؟ ومن أشنع الغلط في هذا الباب الاعتماد على التجربة، وما يدريك لعل الله عز وجل لا يرضى لك ذلك الدعاء، ولكنه علم أن حاجتك التي دعوت بها إذا أعطيتها عادت عليك بالضرر فأعطاك إياها ليكون ما يحصل لك بها من الضرر عقوبة لك على ذلك، أو أعطاك إياها من باب الاستدراج والعياذ بالله، وقد قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. فالتجربة ما هي دين؟ التجربة ما هي دين؟ قد يأتي عابد وثن أو عابد صنم ويفعل فعلا يحصل من ورائه نفع دنيوي، هل نقول خلاص اقتضت الترجيب؟ التجربة؟ التجربة ليست بدين، ولذلك لا يجوز أن تدخل في الأذكار أو في الأدعية أو كذلك في العبادات ما ليس منها على التجربة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصبته الحسن بن علي عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صحة الترمذي بن حبان الحاكم. فقد تقدم في مسند أحمد من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمقصود أن ثعلب لو اقتصر على دعائه لنفسه بكثرة المال وترك الخير لله عز وجل لما ضره ذلك، بل كان الله عز وجل يثيبه على ذلك الدعاء ما يعلم أن له فيه خيرا في أمر معاشه ومعاده، ولكنه لم يرضى بخيرة الله له، وألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له متكلا على خيرته لنفسه جرى ما جرى. فإن قيل: وكيف يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بما لا خيرة له فيه؟ ففيه أجوبة: الأول أن تكثير المال ليس هو شرا بذاته، والثاني أن السائل لما ألح استحق العقوبة، فغاية الأمر أن يكون هذا الدعاء كالدعاء عليه ومستحق لذلك. والثالث ما جاء في أحاديث الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من يلح عليه وإن كان غير مستحق، ثم يبين له أن لا خير له في ذلك. في حديث معاوية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. وفي حديث عمر عند مسلم في صحيحه: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني فلست بباخل. ومما يتعلق بسؤال الدعاء بنفع دنيوي حديث الصحيحين في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فإن فيه كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاش بن محصن فقال دعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال دعو الله أن يجعلني منهم، قال سبك به عكاشة. فالحديث يدل على كراهية ما للاسترقاء، وحقيقته سؤالك من رجل أن يرقيك، وذلك سؤال لنفع دنيوي. فأما أن يجيئك برجل فيرقيك بدون أن تسأله فلا كراهة فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي وعرضوا عليه رقية فقال ما أرى بها بأسا، من استطاع منكم من ينفع أخاه فلينفعه. رجعه مسلم عن جابر. قال في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث أمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرق شبيه بالفرق بين سؤال المال وقبول العطاء. ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه مالا فلا تتبعه نفسك. وكان ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسألون أحدا ولا يردون إذا أعطوه. هذا والظاهر أن كراهية الاسترقاء خاصة بما إذا استرقى الإنسان لنفسه، أما استرقاؤه لغيره فلا كراهية. ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سبعة يعني صفرة، فقال استرقوا لها فإن بها نظرة. وعلى هذا يحمل حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. ومن القسم الثالث سؤال العبد من ربه عز وجل وهو المسمى دعاء، ومنه كما صرح به القرآن سؤال الملائكة وسماه القرآن دعاء. وقد تأملنا الفرق بينه وبين سؤال الناس بعضهم بعضا فوجدنا أن السؤال من الملائكة فيه تذلل لهم وتعظيم يتدين به أي يطلب به نفع غيبي. وقد قدمنا أن كل ما كان كذلك فهو عبادة، فإن لم ينزل الله تعالى سلطانا في الأمر بالأمر أو الإذن به فهو عبادة لغيره، يعني طلب الشفاعة من الملائكة أو من المقبورين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان صرفت لغيره فهي شرك. وأما سؤال الناس بعضهم من بعض ما جرت العادة بقدرتهم عليه فمنهم ما لا تذلل فيه ومنهم ما كان فيه تذلل ولكن لا يطلب به نفع غيبي، وإنما كان السؤال من الملائكة سؤالا لنفع غيبي لأنهم غائبون عن حسنا ومشاهدنا، لا نشاهدهم ولا نشاهد قدرتهم على النفع ومباشرتهم له كما يشاهد البشر بعضهم بعضا. فسواء كان المسؤول من الملائكة هو النفع بالفعل كإنزال المطر مثلا أو مجرد النفع بالشفاعة، لأن البشر لا يدركون بالحس والمشاهدة أن الملائكة يسمعون دعاءهم ولا أنهم يشفعون لمن دعاهم. وهذا بخلاف سؤال الدعاء من الإنسان الحي الحاضر، فإن الدعاء نفسه وإن كان نفعا فليس غيبيا لأننا ندرك بالحس أو المشاهدة أن الإنسان الحي الحاضر يسمع طلبنا ويدعو لنا إذا طلبنا منه الدعاء. وهنا فرق آخر بين سؤال الناس بعضهم من بعض ما يدخل تحت قدرتهم وسؤال الملائكة، منها ما تقدم في الكلام على قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أن البشر لما كانوا في دور الابتلاء والامتحان منحهم الله تعالى شيئا من الاختيار، فهم يستطيعون أن يعملوا ما أرادوه مما يدخل تحت قدرتهم ولو كان معصية لله عز وجل. وأما الملائكة فهم في دور طاعة محضة، فهم كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فسؤال البشر بعضهم بعضا ما جرت العادة بقدرتهم عليه له معنى لأن لهم اختيارا، ولا كذلك سؤال الملائكة. ألا ترى لو أن ملكا جعل بيد بعض أتباعه مالا وقال له فرقه على بعض المستحقين، ثم جعل مالا بيد تابع آخر وقال له لا تصرف منه فلسا إلا إذا أمرتك، وقد علمنا أن هذا التابع لا يخالف متبوعه، فإن العاقل منا قد يسأل الأول لأنه مختار ولا يسأل الثاني. وهكذا في الشفاعة لو أن ملكا أذن لبعض أتباعه أن يشفع عنده للمستحقين ومنع آخر أن يشفع لأحد حتى يأمره الملك أو الملك أن يشفع له، لكان من المعقول أن تسأل الشفاعة من الأول وأما الثاني فلا، لأن الملك متى أمر بالشفاعة فلا بد أن يمتثل أمر الملك فيشفع، وأيضا فإن الملك لن يأمر بالشفاعة إلا وقد أحب قضاء تلك الحاجة، وإذ قد أحب قضاءها فلا بد أن يقضيها ولو لم تقع الشفاعة. إلى هنا بارك الله فيكم.